بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وهذه الأمة مختصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ: فعنده طهوره ومسجده. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. وتقدم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند مسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله هنا صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، وفي الحديث الآخر: فضلنا على الناس بثلاث، وفي بعض الأحاديث غير ذلك، كل ذلك لا يدل على الحصر، وإنما تذكر هذه الأحاديث جملة من الخصال التي اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم أو هذه الأمة، فهي كثيرة جدا. والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر منها 17 خصلة في الفتح، وبعضهم ذكر أكثر من هذا، بعضهم ذكر 60 خصلة، وبعض المتأخرين أوصل ذلك إلى 300 أو أكثر. فعلى كل حال، هذه الأحاديث لا تدل على الحصر. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا يحتمل أن يكون ذلك أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار مسيرة الشهر، فهل الذين قبله أعطوا نصروا بالرعب أقل من ذلك؟ هذا يحتمله هذا اللفظ. وقد يفهم من بعض الأحاديث الأخرى أن ذلك يختص به مطلقا فيما بلغ ذلك أو ما كان دونه، وذكر الشهر قد يكون كما يقول بعضهم بأن أبعد عدو في ذلك الوقت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ مسيرة شهر في الشام. وكذلك فيما ذكر هنا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل هذه قضية واحدة ولا سنتين؟ يعني السابقين هل كانوا يصلون في كل مكان ولا ما يصلون إلا في كنائسهم، الأماكن التي أعدت للعبادة؟ هذا هو الأقرب. فإذا كان كذلك فصارت 6 في هذا الحديث، أليس كذلك؟ إلا إذا قيل بأن الشرط المشروط طهارة والصلاة شيء واحد بهذا الاعتبار.
وقال تعالى في هذه الآية الكريمة،
طبعا كذلك هنا في حلت لي الغنائم ولم تحل، هذا لا شك أنه لم يحل المتقدمين لا قليل ولا كثير، فالحديث على ظاهره كانت تأتي نار وتحرق الغنيمة. والشفاعة: أعطيت الشفاعة، الشفاعة تعرفون أنواع، فمنها ما هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة العظمى، كذلك شفاعة لعمه أبي طالب، وأما بقية الأنواع فيشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، مثل إخراج أهل الكبائر ومن استوجب النار ألا يدخلها إلى آخره. وعموم البعثة هذا الحديث يدل عليه، ولا يشكل على هذا، مثل أن نوح عليه الصلاة والسلام أغرق الله أهل الأرض وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولا يحتاج في هذا أن يقال لعل نبيا بعث إلى قوم آخرين في زمن نوح عليه الصلاة والسلام وأن ذلك لم ينقل، فظاهر النصوص يدل على أن الله عز وجل قد أهلك أهل الأرض، لم يبق منهم أحد، ولهذا قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، ما بقي إلا من كان مع نوح، ولهذا يقول عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح. وآية لهم أن حملنا ذريتهم، يعني الآباء أطلق عليهم الذرية في الفلك المشحون، فلا يحتاج مثل هذا إلى تكلف في الجواب، الله أعلم. وإنما يمكن أن يقال فيه بأن قوم نوح عليه الصلاة والسلام الذين بعث إليهم وأهلك الله الأرض هم كانوا قومه، ما كان الناس كما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمم كثيرة، وإنما كانوا قلة من الناس نسبيا يعني بالنسبة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو لعصرنا هذا. فنوح أول رسول فبعث إلى من وجد من الناس في ذلك الوقت وهم قومه، يعني من كان موجودا هم قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما دعاهم وأصروا على الكفر وذكر الله عبادتهم تذرون آلهتكم ولا تودوا ولا سواع، وأن هؤلاء كانوا من الصالحين في قوم نوح، فهم كانوا أمة واحدة لها معبودات ولها تاريخ واحد ولها نعم قدوات ولها، ما كانوا أمم لقلة الناس في ذلك الوقت بالنسبة لمن بعدهم، فأهلكهم الله عز وجل. فهذا لا يشكل على الحديث هنا أنه بعث إلى الأحمر والأسود، الله أعلم. نعم.
وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، أي ومن عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة، تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف، حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء، فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم، قد أرخص في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، وقد رواه البخاري ومسلم.
لاحظوا هذه الآية من سورة النساء قبل آية المائدة، وآية المائدة من آخر ما نزل، وهذه الآية هنا في سورة النساء كانت في تلك الوقعة، نزلت عند بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم في مقفله من غزوته عليه الصلاة والسلام حين بلغ ذات الجيش وناحية قريبة من المدينة أو البيداء. وهذه الآية ذكرت الوضوء، صفة الوضوء، والوضوء كان ولا شك قبل نزول هذه الآية بوقت كثير. هذا يمثل به العلماء رحمهم الله على ما نزل بعد شرع الحكم من الآيات من القرآن، ما ينزل قبل شرع الحكم، قبل شرع الحكم أو قبل وقوع مقتضاه أو نحو ذلك، لا يقصد بالحكم الحلال والحرام، مثل سيهزم الجمع ويولون الدبر مثلا، نزلت ثم قالها رددها، نزلت بمكة ورددها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما نصره الله عز وجل في يوم بدر. وكذلك على قول بعض المفسرين: فصل لربك وانحر، وهي مكية، قالوا صلاة العيد ونحر الأضاحي، مع أن هذا قول مرجوح لكن هذا مقصود التمثيل. وكذلك في قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، مكية، على قول من قال بأنه تزكى يأخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى، الذكر والتكبير في العيد وصلى العيد، مع أنه لم يكن هناك صلاة عيد بطبيعة الحال ولا زكاة فطر في مكة، على هذا القول طبعا، وإلا فهو قول مرجوح. وهكذا في أمثلة معروفة تتفاوت في قوتها. ومن القرآن ما ينزل مع شرع الحكم، وهذا هو الغالب، مثل آية التيمم، ومنه ما ينزل بعد شرع الحكم مثل هذه الآية فيما يتعلق بالوضوء. الوضوء كان بمكة وهذه الآية نزلت في المدينة، فتأخر نزول الآية التي تتحدث عن الوضوء مع أنه كان نازلا قبل، مع أنه كان مشروعا قبل ذلك.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ويريدون أن تضلوا السبيل أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع والله أعلم بأعدائكم أي هو يعلم بهم ويحذركم منهم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. ثم قال تعالى من الذين هادوا، من في هذا لبيان الجنس كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان،
يعني معنى هذا إذا كانت لبيان الجنس من الذين هادوا أنها ليست تبعيضية، لبيان الجنس من الذين هادوا يعني أنه يصف اليهود يبين حقيقة اليهود وليس ذلك مختصا ببعضهم. من الذين هادوا يحرفون الكلم، وإذا قلنا إنها تبعيضية فيكون ذلك في طائفة منهم فحسب وليس في كلهم. من الذين هادوا، هنا في هذه الآية من الذين هادوا، هل هذا يتعلق بما ذكر قبله مباشرة وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا؟ لاحظت المعنى؟ إذا قلنا إنه متعلق بما قبله يكون المعنى هكذا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا، نصيرا منهم، ناصرا من اليهود ينصركم على هؤلاء، واضح؟ هذا احتمال، ويحتمل أن يكون ذلك عائدا إلى ما ذكر قبله من قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب ذكر أوصافهم، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل يحرفون الكلم عن مواضعه، فيكون من الذين هادوا يعود إلى قوله أوتوا نصيبا من الكتاب، ويحتمل أن تكون جملة جديدة تبين حقيقة من حقائق اليهود، فذكر الله عز وجل أولا أنهم يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، ثم قال من الذين هادوا قوم مثلا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم، على كل حال الآية تحتمل هذا، ويمكن أن يكون من الذين هادوا من يحرفون الكلمة عن مواضعه، وابن جرير رحمه الله يميل يرجح أنها تعود إلى قوله الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. من الذين هادوا يحرفون الكلمة، أما الذين أوتوا الكتاب هم الذين هادوا اليهود.
وقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء.
طبعا هذا باعتبار أنهم من التحريف في المعنى، وسبق الكلام على هذه القضية في سورة البقرة، هل التحريف معنوي يحرفون المعاني يغيرون المعنى، ويكون ذلك لا يختص باليهود بل وقع أيضا في هذه الأمة ويقع كثيرا ولا زال يقع بحمل الآيات على غير محملها لتعصب مذهبي لبدعة لهوى أو غير ذلك، وهذا كثير جدا. أو أن المراد تحريف اللفظي وهذا الذي وقع لليهود ولم يقع لهذه الأمة، والله عز وجل يقول تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، والكلام في هذه المسألة معروف وسبق على كل حال القراءة من البداية والنهاية ومن فتح الباري في هذه المسألة وكلام أهل العلم فيها. والأقرب الله تعالى أعلم أن اليهود وقعوا في ذلك جميعا، تحريف اللفظي وفي التحريف المعاني، والنسخ الموجودة من كتابهم الذي يسمونه بالكتاب المقدس تدل على هذا دلالة واضحة.
ويقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد. وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم، وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. وقوله واسمع غير مسمع، أي اسمع ما نقول لا سمعت، رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة الله.
اسمع غير مسمع، يحتمل أن يكون المعنى اسمع حال كونك غير مسمع، وهذا يحتمل أن يكون قصدوا به الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لا سمعت، كما قال ابن كثير رحمه الله وهو اختيار ابن جرير أيضا، اسمع لا سمعت، لشدة استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لا سمعت، يقول سمعنا وعصينا، يقولون اسمع لا سمعت، أعوذ بالله. يعني مثل إنسان يقول اسمع أصابك الله بالصمم، مثلها، بس هنا لا سمعت، لا سمعت، اسمع لا سمعت.
وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا.
يعني الآن هؤلاء يلون الألسنة، هم يقولون اسمع لا سمعت، ويقولون إذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون راعنا، تكلمنا عليها في سورة البقرة راعنا. فهذه اللفظة تحتمل معنى أمهلنا، لا تعجل علينا، انظرنا، وهذا معنى لا إشكال فيه، وتحتمل معنى الرعونة وهي الجفاء والغلظة وما إلى ذلك من المعاني المقاربة له، قل فلان أرعن، لأن لا يحسن التصرف، فيقولون راعنا. تحتمل أن تكون المقصود بها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، وتحتمل أن يكون المراد بها الطلب، طلب الإمهال والإنظار ولا تعجل علينا. فلما كانت هذه الكلمة يطلقونها وتحتمل معنيين ويقصدون بها المعنى السيء نهى الله عنها، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، جاء بكلمة بديلة لا تحتمل الباطل. ولما قالوا سمعنا وعصينا قالوا اسمعوا، أي سماع إجابة قبول، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، اللي أصله الفتل، هذا أصل معنى اللي، اللي الفتل، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فهم يطلقون العبارات الموهمة ويقصدون بها المعاني الباطلة تلاعبا بالألفاظ، كما في قولهم السام عليك، يوهمون أنهم أرادوا السلام. ولهذا يؤخذ من هذه الآية كما هو معروف أن الإنسان لا يتكلم بالعبارات الموهمة التي تحتمل معاني صحيحة ومعانا باطلة، لا في الاعتقاد ولا في غيره. والناس كثيرا ما يسألون عن هذا، عن بعض الكلمات، عن بعض العبارات التي قد يكتبونها في بطاقات أو في غير هذا أو في أشعار، وتحتمل معنى صحيح ومعنى باطل، وتحتاج حتى تحملها المعنى الصحيح تحتاج إلى ورشة، تحتاج أنك تشرح إذا أريد بها كذا لأنها تحتمل كذا، وأن يكون هذا خبر وهذا، والناس لا يفهمون هذا أصلا. يعني تحتاج تخرج للشخص اللي قالها أن هذا الكلام لا يحكم عليه بمقتضاه فيما قد يتبادر للناس أو للعامة، لأنه يحتمل أن يخرج على معنى صحيح وهو كذا وكذا وكذا، ولا حاجة لمثل هذا الكلام. فمن البداية الإنسان لا يعبر إلا بالعبارات الصحيحة الواضحة التي لا تحتمل المعاني الباطلة، هذا الأصل. ولا يحوج الناس إلى أن يتكلفوا في حمل كلامه على المعنى الطيب الصحيح.
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا،
ليا وطعنا في الدين بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتنافى هذا مع قول من قال وطعنا في الدين، يعني هم يقولون مثلا لو كان نبيا لعلم أننا نسبه مثلا وطعنا في الدين، فإذا هو ليس بنبي، نحن نسبه وهو لا يشعر، مثل ما جاء في قوله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ومن أشهر الأقوال فيها أنهم اليهود، وقيل الآية في المنافقين نهوا عن النجوى، لكن يوجد في الآية قرينة ترجح أن المراد اليهود، وهو ما سيذكر بعده. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ يتناجون بالإثم والعدوان ثم ماذا ذكر بعده؟ ومعصية الرسول ثم ماذا ذكر بعده؟ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، هذا من اللي يفعلها؟ اليهود. فهذه الآية في اليهود، هذه قرينة تدل على أن المراد اليهود. حيوك بما ماذا يقولون؟ يقولون السلام عليك. ثم قال بعده ويقولون في أنفسهم، تحتمل أن يكون الإنسان يقول في قرارة نفسه، وتحتمل أن تكون يقولون في أنفسهم أي فيما بينهم إذا خلوا وانفردوا يتحدثون سرا، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وهذا يحتمل معنيين أيضا، لولا يعذبنا الله ما نقول، هو يقول وعليكم، فهو يرد علينا هذا الكلام اللي نقوله السلام عليكم، فلو كان نبي لاستجيب له، لاحظت؟ أو لولا يعذبنا الله بما نقول، نحن نقول له السلام عليك، لو كان نبي لعذبنا الله بهذا القول، فلم يعذبنا، فدل على أنه غير نبي، لاحظ هناك. وهنا وطعنا في الدين باعتبار أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم الطعن في الدين، أو باعتبار أنهم يقولون لو كان كذلك لعذبنا الله عز وجل لكونه نبي ولم يعذبنا، فدل على أنه نبوته غير صحيحة، أو لعلم أننا نسبه ولم يعلم بذلك.
ثم قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا.
يؤمنون ببعض الكتب، يؤمنون ببعض الرسل، يؤمنون بما يوافق أهواءهم ويكفرون بما وراء ذلك، فهذا إيمان لا ينفع صاحبه. يكفي هذا.